والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام مع السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية حينما يعني ذكر كما يستفاد من كلامه بأن موضوع القضاء ليس هو الفعل نفسه، وإنما موضوع القضاء هو عدم الإتيان بالمأمور به في وقته أو فوت الواجب. فوت الواجب هذا هو موضوع القضاء، وأما نفس الفعل ليس موضوعا للقضاء. وذكر في عبارة له أنه لو كان موضوع القضاء هو الفعل نفسه لجرى حديث الرفع ولنفى القضاء عندما يصدر ذلك الفعل عن شنو؟ عن إكراهين. لأنه لماذا؟ لأنه هذا الفعل في نفسه هو موضوع المن للقضاء، ترتب عليه القضاء شرعان. حديث الرفع يقول أن الفعل إذا صدر عن إكراه عن اضطرار هذا لم يقع، لا يقع موضوعا في ماذا؟ في لحكم في الشريعة في عالم التشريع، لا يقع موضوع لحكم. خب إذن هذا معناه شنو؟ أن القضاء لا يترتب على الفعل إذا صدر عن إكراه. هذا معنى أن الفعل الصادر عن إكراه ليس موضوعا لوجوب القضاء، فأنت في وجوب القضاء. هو حديث الرأي يدل على نفي وجوب شنو؟ القضاء. وهذا المطلوب، احنا ما نريد أكثر من هذا، نقول هذا لا يجب عليه القضاء، وعلى أنه يصح صومه وأنه يقبل صومه كما اتفقوا عليه. هو يقول لا، أن القضاء لم يترتب على الفعل وإنما ترتب على عناوين أخرى، قد تكون هناك ملازمة بينهما. قد تكون هناك ملازمة بينهما، لأنه من يأكل في نهار شهر رمضان يكون شنو لازمه؟ شنو؟ أنه قد ترك شنو المأمور به في وقته، لازمه أنه فوت على نفسه شنو الواجب، يزلق الفوت. لكن ما يترتب عليه القضاء ليس هو الفعل، ما يترتب عليه وذاك اللازم اللي هو شنو؟ عدم الاتيان بالمأمور به في وقته أو ماذا؟ أو فوت الواجب. أقول هذا الكلام يلاحظ عليه أولا بأنه هناك روايات كثيرة يمكن التمسك بها لإثبات أن القضاء يترتب على نفس الفعل، على نفس الفعل بجظاهر الروايات. مثلا في الباب 29 الحديث الثالث اللي هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم. مش نفهم من هاي الرواية فعليه قضاء؟ شو قلت عليه قضاء ذلك؟ إذا تقيأ الصائم ثابت لنفس الفعل، فهو أثر شرعي مترتب على نفس الفعل. فإذا صدر هذا عن إكراه حديث الرفع يرفع. شنو يرفع؟ يرفع التقيؤ، يعني يقول أن التقيؤ إذا صدر عن إكراه لا يقع موضوعا لحكم شرعي في عالم التشريع، نفي القيء بوجود تشريعي، وبالتالي هذا قلنا معناه نفي الحكم المترتب عليه لو صدر لا عن إكراه. وجوب القضاء ترتب على الفعل من دون إكراه، فإذا صدر عن إكراه حينئذ يكون منتفيا. الحديث السادس في نفس الباب وقال من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء، واضح. حديث باب واحد اللي حصلنا عليه، الحديث السابع في نفس الباب قال من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه، قضى يوما مكانه. حديث الرب يقول هذا التقيؤ إذا صدر عمدا يترتب عليه القضاء، أنا أرفعه عندما يصدر شنو؟ عن إكراه. حديث العاشر في الباب نفسه: إن كان تقيا متعمدا فعليه قضاءه. في الباب 23 ما حاجة نستعرض كل الروايات وغير رواياتكم. في الباب 23 الحديث الرابع: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال عليه قضاء. قضاء عليه المترتب على دخول الماء شنو في الحلق، دخول الماء يترتب عليه. حديث الرابع يقول: إذا صدر عن إكراه ينتفي ماذا؟ ينتفي ذلك. في الباب 21 من الأبواب نفسها يقول: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء، وذلك اليوم عليهم المترتب عليه القضاء على 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 التواني، يعني على التعمد البقاء عليهم على الجناب على الحيض. واحد هو بس حديث واحد على تعمد البقاء على حدث الحيض. هذا ونفس هذا الفعل اللي هو من المفطرات ترتب عليه ماذا؟ وجوب القضاء. في الباب 16 الحديث الأول قال أنه قال: في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه. هنا أيضا وجوب القضاء ترتب على ماذا؟ على احتلامه وإصابته من أهله، أو على نومه متعمدا وهو محتلم، أو أصاب ماذا؟ أو أصاب من أهله حتى أصبح، ترتب عليه وجوب شنو؟ وجوب، مو على عنوان فوت الواجب أو عنوان ترك المأمور به في وقته، لا، على نفس الفعل الذي اعتبر موجبا لوجوب القضاء. كذلك الحديث في الباب 15 الحديث الثالث: عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم. الحديث الرابع: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان وأصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا، قال يتم ذلك الصوم عليه قضاءه. في الباب الحادي عشر يقول الحديث الأول والثاني: الباب التاسع الحديث الخامس والثامن: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا، قال يتم صومه وليس عليه قضاءه. يعني هذا بالمفهوم نفهم منه أنه إذا أكل وشرب غير ناسي، يعني عامل عليه شنو؟ عليه قضاءه، فيكون وجوب القضاء مترتب على نفس الفعل لا على عنوان آخر يكون ملازما علما لنفس الفعل. الحديث الثامن في الباب نفسه: سألته عن رجل صام وأكل، نفس المضمون، في رمضان فأكل وشرب ناسيا، قال يتم صومه وليس عليه قضاء. هذا يفهم من ماذا؟ أنه إذا, 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 إذا فعله غير ناسي عامدا حينئذ عليه القضاء، فيكون وجوب القضاء مترتب على نفس الأكل والشرب غير ناسي، يعني على نفس الفعل. يعني المهم أن نثبت أن وجوب القضاء أثر شرعي لماذا؟ للإتيان واستعمال وارتكاب المفطر. هذا أن وجوب القضاء أثر لوجوب لاستعمال المفطر. فإذا استعمل المفطر عن إكراه حديث الرفع يكون شاملا له. في الباب الثامن الحديث التاسع سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال عليه القضاء وعتق رقبة. عليه القضاء وعتق رقبة ترتب على نفس النكاح على نفس الفاعل. الحديث الثالث عشر في نفس الباب أيضا يقول سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة وطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم. هذا أيضا ترتب على أتيان الأهل في شهر رمضان متعمدا. فهذا يعني بالنتيجة ما يمكن أن نقول بأن الحديث لا يشمل محل الكلام لا ينفي وجوب القضاء باعتبار أن وجوب القضاء موضوعه ليس هو الفاعل وإنما موضوعه فوت الواجب أو ترك المأمور به في وقته أو ما شاكل ذلك. لا ظاهر أنها رواية ثبت هذا المعنى. زين، هذا بالنسبة إلى الملاحظة الأولية. الملاحظة الثانية، لو سلمنا أن موضوع الإكراه هو عدم الإتيان بالواجب بالمأمور به، لو سلمنا أو أن الموضوع القضاء هو ماذا؟ هو فوت الواجب، لكن ندعي بأنه الإكراه تعلق به، نقدر نقول بأن ما هو موضوع القضاء لم يتعلق به الإكراه، وما تعلق به الإكراه ليس موضوعا علما للقضاء كما تقدم. نقول هو تعلق به الإكراه. ليش؟ لأن الإكراه على الفعل يعني على الأكل في نهار شهر رمضان هذا إكراه على ماذا؟ على ترك الواجب في وقته، إكراه على ترك المأمور به شنو في وقته، إكراه على فوت الواجب. إذ لا يعتبر في صدق ذلك هو التفات المكره إلى أن هذا صائم ويريد أن يكرهه، لا يعتبر ذلك. بالنتيجة هذا أكرهه على أن يأكل في نهار شهر رمضان، هذا يعد ماذا؟ يعد إكراها له على ماذا؟ على ترك المأمور به في وقته، لأنه بالنتيجة هو مأمور بماذا؟ بأن لا يأكل في نهار شهر رمضان، هو أجبر على ماذا؟ على ترك المأمور به في وقته، أكره على ترك المأمور به في وقته. ولذا كما قلنا يصدق أنه هذا ماذا؟ هذا أكره على ترك الواجب، فاته الواجب عن إكراه، نقول أنه فاته الواجب عن إكراه. هذا واقعا فاته الواجب، إذا أكره على الأكل ناسيا نقول فاته الواجب عن شنو؟ عن إكراه. فحتى لو سلمنا أن موضوع القضاء هو ترك المأمور به في وقته نقول أن الإكراه على الفعل هو إكراه على ترك المأمور به في وقته، فيكون القضاء موضوعه هو ما تعلق به الإكراه، فحينئذ الحديث الرابع ينبغي أن يكون شاملا له هو أيضا قدس سره اعترف بأنه أكو فرق بين القضاء وبين الكفارة. هو يقول بأن الكفارة موضوعها الفعل، لكن القضاء موضوعه شنو؟ ليس هو الفعل على ما ذكرنا، لكن الكفارة هم أسموه كلش واضح، هي كما ترتبت على الإفطار عنوان الإفطار كذلك أيضا هناك من الروايات ما يرتب الكفارة على ما لا على ما يرتب الكفارة على الفعل نفسه، على نفس الفعل. أفرض من قبيل مثلا كأمثل على هذا في الباب الثامن الحديث العاشر قال: سألته عن رجل أفطر يوما في شهر رمضان متعمدا، قال عليه 15 صاعا لكل، هذه مترتب على عنوان الإفطار. لا، الحديث التاسع في الباب الثامن. سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال عليه القضاء واعتق رقبة. نكح امرأته وهو صائم في رمضان، بالضبط مثل القضاء. كيف أن القضاء ترتب على الفعل كما قلنا، الكفارة أيضا ترتبت عليه من على الفعل. في الباب العاشر، في الباب العاشر الحديث، في الباب العاشر الحديث حديث 12، لا في الباب الثامن، الحديث الثاني عشر قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. الحديث 13، قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، قال عليه عتق رقبة وطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضى ذلك اليوم إلى آخره. يعني هي القضية موش اسمها حسب الأدلة الشرعية، نشوف أن وجوب القضاء على ماذا ترتب، والكفارة أيضا على ماذا شنو ترتبت. من هذه الأخبار يظهر أنه كل منهم مرة يرتبوا على عنوان الإفطار، مرة يرتبوا على شنو، على نفس الفعل الذي يصدر منه ويكره عليه. فليش نقول أن الكفارة موضوع الفعل مترتب على الفعل، بينما القضاء ليس مترتب على الفعل وإنما مترتب على عنوان الفوت وأمثاله. نعم، الفرق بين القضاء والكفارة يكون في شيء آخر. الكفارة أصلا لا مجال لأن يكون حديث الرفع شاملا لها، لأن قرأنا في حديث الرفع أن حديث الرفع لا يشمل الآثار التي هي في لسان دليلها مأخوذ فيها العمد، مأخوذ فيها العمد، مفروض الدية مأخوذ فيها ماذا؟ العمد والتعمد. هاي لا حاجة لرفعها ويلتمسك بحديث الرفع، ما نحتاج أصلا، يعني موضوعها العمد. إذا صدرت لها العمد عن إكراه عن اضطرار ترتفع، هي ترتفع ذاتا ترتفع، لأن العمد مأخوذ في موضوعها، ولا حاجة لرفعها بما لا التمسك بحديث الرفع. وإذا قالوا بأن حديث الرفع يشمل الآثار التي تترتب على الفعل لا بقيد العمد ولا بقيد شنو، واحد من العناوين الأخرى، لا بقيدها، وإنما لا بد أن يكون الأثر مترتب على ذات الفعل. أما الفعل الأثر المترتب على الفعل بقيد العمد هذا يرتفع بارتفاع العمد. فإذا صدر إكراه وعن اضطرار أو نسيان أو كذا يرتفع بارتفاع العمد بلا حاجة إلى التمسك بالحديث. هذا الفرق بين وجوب القضاء وبين ماذا، وبين الكفارة، على كلام سيأتي إن شاء الله في ذلك، فقط أشرنا إلى هذا المعنى. على كل حال، هذا بالنسبة إلى إذا قيل بأن الحكم والأثر الذي يرتفع وبارتفاعه بالحديث يحكم بصحة الصوم هو عبارة عن القضاء ووجوب القضاء. أما إذا واحد قال لا سهل، ليش نروح لوجوب القضاء حتى ندور أن موضوعه شنو، نحن نروح للمفطرية المانعية، هذه المفطرية والمانعية من آثار ماذا؟ من آثار الفعل، من آثار الفعل. الأكل في شهر رمضان هذا يكون موجب لمن؟ يكون مانع من صحة الصوم، يكون موجب للمفطرية، المانعية والمفطرية من آثار الفعل. فحين ننفي المفطرية ننفي المانعية إذا صدر الفعل عن شنو؟ عن إكراه. هذا فعل صدر عن إكراه بحسب الفرق، أن نفترض هذا، فننفي المفطرية والمانعية بحديث الرب باعتبار أن المفطرية من آثار شنو؟ الفعل، والمانعية من آثار الفعل. فننفي المانعية باعتبارها من آثار ماذا؟ من آثار الأكل والتقيع عامدا وإلى آخره، لكن بشرط أن تكون صادرة عن شنو؟ عن إكراه وعن اضطرار. واضح هذا الطرح؟ مشكلته هذا، يعني أجابوا عنه بأنه المبطلية والمانعية هي ليست مجهولة للشارع، وإنما هي أمور انتزاعية. المانعية تنتزع من النهي عن الأكل، نهي الصائم عن أن يأكل أو يشرب أو يتقيا في ماذا؟ في شهر رمضان. من هذا النهي ينتزع عنوان شنو؟ أن القيء والأكل والشرب مانع من صحة الصوم، فهي ليست من المجعولات الشرعية حتى يشملها حديث الرفع ويرفعها، وإنما هي أمور انتزاعية ولا يجري فيها حديث الرفع. هكذا قيل، هكذا قيل، لكن هذا أيضا الجواب غير مقنع، غير مقنع، وذلك باعتبار أن غاية ما يلتزم به في حديث الرفع هو أننا نشترط في المرفوع أن يكون أمرا بيد الشارع رفعه وشنو؟ ووضعه. بيد الشارع وضعه ورفعه. ليش؟ لأن الرفع صدر من الشارع بما هو شارع، مو ما هو خالق وموجد لهذه الكائنات، لا، بما هو شارع. هذا الرفع الذي يصدر من الشارع بما هو شارع هذا يقتضي أن نقيد المرفوع بأن يكون أمرا بيد الشارع وضعه وشنو؟ ورفعه. هذا اللي نلتزم به. لكن من قال بأن المانعية ليس بيد الشارع وضعها ورفعها؟ لا، بيد الشارع وضعها ورفعها، بوضعه ورفعه منشأ شنو؟ انتزاعها، برفعه ووضعه منشأ انتزاعها. قاعد نعتبر بأن المانعية أمر انتزاع ينتزع من نهي الصائم عن الأكل في شهر رمضان، نهي الصائم عن القيء في شهر رمضان، فهو ينتزع من هذا النهي. النهي هذا بيد الشارع ورفع بلا أشكال، وهذا الشارع الذي يكون بيده وضع منشأ انتزاع المانعية ورفعه يكون في الحقيقة بيده رفع الوضع المانعية وشنو؟ ورفعه، كما هو وضع المانعية بماذا؟ بالنهي عن الأكل والشرب في شهر رمضان، بإمكان أن يرفع هذه المانعية بماذا؟ بحديث الرأي، فيقول بأن هذا الأكل اللي هو منشأ انتزاع المانعية إذا صدر عن إكراه يرتفع، وبالتالي ترتفع معه شنو؟ المانعية. فإذا من يقدر نقول بأن المانعية ليس بيد الشارع رفعها ووضعها؟ من الظاهر أنه بيد الشارع وضعها ورفعها. نعم، الذي يمكن أن يناقش به هذا الرأي هو مسألة مهمة، وهي أنه الحديث امتناني، كما تقدم بحث في حديث الرأي في البراءة، الحديث بقرائن على أنه هو لسان شنو؟ الامتنان. إذا سلمنا بهذا وهو مسلم بلا أشكال أن الحديث امتناني، حينئذ نقول بأن المانعية إذا كان امتناني حينئذ لابد ماذا؟ أن نفترض بأن المرفوع لابد أن يكون فيه كلفة وثقل على المكلف، ويكون في وضع ثقل وكلفة على المكلف حتى يكون رفعه امتنانيا. هذا نتقيد به، فلا بد أن يكون المرفوع وضع وضع المرفوع لا بد أن يكون فيه ثقل على المكلف وكلف على المكلف. هنا لما نجي نطبق نشوف أكو فرق بين القضاء وبين المانعية. القضاء فيه كلف على المكلف، وضع القضاء فيه كلف فيه ثقل على المكلف، فيكون رفعه فيه شنو؟ امتنان. لكن المانعية ليس فيها ثقل على المكلف، ليس فيها كلفة، ليس فيها كلفة، بل بالعكس قد يقال بأن ثبوت المانعية فيه تخفيف على المكلف، وضع المانعية فيه تخفيف على المكلف، لأنه ثبوت المانعية معناه شنو؟ معناه سقوط الأمر، معناه سقوط الأمر، مع هذا جاء بالمانع من صحة لم يسقط عنه الأمر بالصحة، سيسقط بالمرة لا يكلف بشيء. ثبوت المانعية كثبوت الجزئية في حال ما إذا ترك الجزء شنو؟ قهرا، ترك الجزء عن إكراه. الالتزام بثبوت الجزئية فيه ماذا؟ فيه مو فيه كلفة على المكلف، ليس فيه ثقل جزئية، بل معنى الالتزام بالجزئية معنى أن الأمر بالمركب يسقط. هذا جزء حتى في هذه الحالة، حتى في حال الاضطرار إلى الترك والإكراه على ترك الجزء هو جزء، هو غير قادر عليه، فمعناه أن الأمر بالمركب شنو؟ يسقط، وبالتالي لا يكون فيه الثقل ولا يكون فيه كلفة على المكلف. وهذا معناه أن الحديث لا يشمله، لأن الحديث لا يشمل إلا إذا كان المرفوع وضعه مما فيه كلفة وثقل على المكلف، والمانعية والجزئية والشرطية ليس فيها ثقل على المكلف. هذا هو الفرق بين وجوب القضاء وبين المانعية وأمثالها في محل الكلام. خب إلى هنا هيجي نلخص ما تقدم. إلى هنا كأنه هذا يعني الذي يعني انتهى الكلام إليه حتى الآن. حتى الآن الكلام له تتمة طويلة، لكن حتى الآن انتهى الكلام، يبدو أنه بحسب يعني الموازين اللي ذكرت أنه على الأقل الوجه الثاني يكون تام، الوجه الثاني لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة الصوم مع الإكراه، لإثبات صحة الصوم مع الإكراه. وإن كانت الصحة لا يلتزمون بها، معروف أنه يبطل الصوم على الإكراه، لكن إلى الآن يبدو أنه الصناعة تقتضي الالتزام بصحة الصوم على الأقل وجه الثاني، وجه الثاني اللي هو مبني على ما هو الصحيح في تفسير حديث الرفع من أنه هو رفع لهذه الأمور بلا تقدير لكن بوجودات التشريعية. وقلنا أن مقتضى إطلاق ذلك هو أن يكون رفع لكل الأحكام والآثار الشرعية التي يقع هذا الفعل موضوعا لها في عالم التشريع إذا لم تصدر عن إكراه. فعندما تصدر عن إكراه لا يقع موضوعا لهذه الأحكام اللي قلنا معناه بالحقيقة هو رفع تلك الأحكام. لا داعي لتخصيص هذا الرفع التشريعي للرفع الوجود التشريعي للفعل بماذا؟ ببعض الآثار، لا داعي لهذا التخصيص، المقتضى الإطلاق هو شمول لكل الآثار. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن كنا نلتزم في محل الكلام بماذا؟ بارتفاع الفعل وعدم وقوعه موضوعا لأي أثر من الآثار. نعم برزت مشكلة أنه هل وجوب القضاء أثر للفعل أو لا ليس أثرا للفعل؟ قلنا سيد القوي يقول لا ليس أثرا للفعل، يقول ليس أثرا للفعل، ولذا الحديث لا يشمله ولا يمكن نفي وجوب القضاء تمسكا به بالحديث، لأن الفعل الأكل الشرب التقيؤ هذا ليس موضوعا لوجوب القضاء. موضوع وجوب القضاء الفوز، موضوع وجوب القضاء ترك المأمور به في وقته اللي هو لازم الفعل. لكن قلنا بأنه لا يبدو من الأخبار وأن نفس الفعل وقع موضوعا من لوجوب القضاء، فمقتضى الصناعة حتى الآن تقتضي أن نلتزم بماذا؟ بصحة الصوم. الكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى.